قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. تتواصل تغطيتنا مع سوريا الثورة، وحديثنا ما زال مستمرا. ماذا عن الحماية الدولية يوم جمعة الحماية الدولية؟ لعلنا طرحنا هذا البديل على مدار الأسبوع الماضي، تحدثنا عن هذا البديل. هل يقبل الشعب السوري بالحماية الدولية للمدنيين، أم أنه على الدول العربية أن تكون صاحبة المبادرة والمبادئة لحماية الشعب، أم أنه لابد أن تتكاتف كل الجهود لحماية هذا الشعب الأعزل الذي اختار ثورته أن تكون ثورة سلمية. خرجوا يريدون، نعم يريدون إسقاط النظام، يريدون تغيير الواقع المر على الأرض السورية، ولكنهم بالرغم من ذلك لم يحملوا سلاحا، لم يقتلوا أحدا، لم يحدثوا فتنة ليس بينهم هؤلاء الإرهابيون الذين أشار إليهم ميدفيديف بالأمس. ولكن السؤال، ماذا عن الحماية الدولية؟ هل سيستجيب المجتمع الدولي لهذه الدعوة من شعب يقتل أبناؤه وتستباح أعراضه، أم أنه سيظل أصما أبكما أمام هذا القمع؟ مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي الكريمين في هذا اللقاء من سوريا الثورة. أسعد أن يكون معنا الأستاذ محمد النعيمي، الكاتب والإعلامي السوري. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم، حياكم الله.
كما أسعد كثيرا أن يكون معنا الأستاذ عبد الباسط حمو، المسؤول الإعلامي بحزب يكيتي الوحدة الكردستاني السوري. أهلا بك.
أهلا بكم.
يعني أستاذ محمد، في البداية الحديث عن الحماية الدولية، واليوم جمعة الحماية الدولية، لماذا وصل الأمر بالشعب السوري لأن يستجير بغير السوريين وبغير العرب وبغير المسلمين لحماية المدنيين على الأرض السورية؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ودعني أتقدم بخالص شكري إلى قناة صفا على هذه إتاحة هذه الفرصة الكريمة. سيدي الكريم، دعني أبدأ من الرسالة التي حملتها المعارضة للأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي، وقد بعثنا له برسالة واضحة لكي يحملها أو لا يحملها إلى النظام السوري، أن الشعب السوري قد اتخذ قراره ويريد الوصول إلى الحرية، ولا يرضى بأي طريق إلى الوصول إلى هذه الحرية سوى إسقاط النظام. طبعا اليوم جمعة الحماية الدولية، وهذا الموضوع يجب أن نعي تماما كمعارضة وكشعب مسلم وكشعب عربي حتى أهلنا في الداخل. هناك فرق بين الحماية الدولية لحماية المدنيين والتدخل العسكري.
نعم.
كي لا يلتبس الأمر، نحن نرفض كمعارضة في الداخل والخارج، حتى الشارع في الداخل، نرفض رفضا تاما التدخل العسكري، ليس حفاظا على النظام، بل لأن أي تدخل عسكري سيضع النظام في صورة المقاوم ضد الاحتلال، وستتضاعف الفاتورة التي سيدفعها الشارع السوري، فذلك نحن ضد أي تدخل عسكري. أما بالنسبة للحماية الدولية، نعم نحن وجهنا هذه الرسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية، وقلنا له أننا نتمنى الحل الإشكال السوري أو الثورة في سوريا أو هذه النهضة بما تسمى جزء من الربيع العربي أن تحل عربيا، وإلا أرسلناه رسالة سوف يتم تدويل هذه القضية. نحن نطالب بحماية المدنيين، لأن هذا النظام لا يعي ولا يدرك ولا يفرق بين الطفل والشيخ والمرأة وحتى المقدسات ورجال العلم ورجال الفن، هذا أصبح ربما يلفظ أنفاسه الأخيرة، فذلك يتصرف تصرف الأرعن. فهو لا يترك أحد. وأنا أثق تماما وأنا ابن سوريا ولم أغادر سوريا إلا فترة قريبة أن ظلم النظام السوري دخل في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل شارع وفي كل بيت بل وفي كل نفس. الظلم النظام وصل كل نفس سوري. والآن أنا واثق من هذه المعلومة أنه لا يوجد بيت واحد في سوريا يخلو من شهيد أو من جريح أو من معتقل أو من مهجر قسرا أو غير قاسر. وبلغ عدد اللاجئين حتى الآن أن اللاجئين والنازحين ضمن الأراضي السورية وخارج الأراضي السورية تجاوز 100,000 وما ينقل عبر الإعلام لا يتجاوز 10% من الواقع على الأرض يا أستاذ الكريم. فهناك القتلى أنا واثق تماما تجاوز 10,000 شهيد الآن في سوريا والإعلام يتحدث عن 3,000 هؤلاء موثق كلهم بالأسماء ولكن هناك مجازر تتم يخفيها النظام وكان آخرها ما فضح به النظام النائب العام في حماة السيد عنداب مكور حماه الله ونتمنى أن يكون الآن في مكان أمن وخير. تحدث عن مقتل أكثر من 400 شخص في سجون سرية وحاول النظام إجبار هذا الرجل الحر لكي يقول يقدم تقريرا شرعيا بأن العصابات المسلحة قد قتلوا. إذن نحن نطالب بالحماية الدولية أولا لجأنا إلى البيت العربي ونحن واثقون أن هذا البيت لم يلبي أمالنا وهذا وضع طبيعي لأن على مدى التاريخ كانت الجامعة العربية هي مقر تجمع للأنظمة وليست للشعوب. كان هناك في الشرق وبون شاسع بين الشعوب وبين الجامعة العربية. نحن لا نؤمن بأي ثقة وليس لدينا أي ثقة بهذه الجامعة العربية وإن توجهنا بالبيت العربي نقصد به الأمة الإسلامية والأمة العربية ونحن لا نستنجد بمعنى الضعف ولكن نستنجدهم بواجب الشرعي والإسلامي بنصرتنا بالحد الأدنى طرد السفير السوري من أي بلد عربي أو مسلم.
نعم أستاذ عبد الباسط يعني استغل أو بدأ النظام لاستغلال لهذه الدعوة للحماية الدولية منذ أن دعوتم إليها بل تعدى الأمر النظام السوري إلى الرئيس الروسي الداعم للنظام بأن قال هناك إرهابيون يعني هو حاول أن يمسك العصا من المنتصف كما يقولون فقال نعم هناك قمع للشعب السوري ولكن هناك إرهابيون هم الذين يحدثون هذه الأفعال والمعارضة السورية فيها إرهابيون. ما الرد على هذه الادعاءات؟
أولا بداية أتوجه التحية إلى قناة صفا على إتاحة فرصة لنا والتحية إجلال وأكبار على أرواح شهداء الثورة. طبعا السياسة الدولية كانت ليست متفقة حول سوريا والنظام السوري قد ربط شبكة من علاقات مع الدول خاصة التي تساندها لكن الشعب السوري بثورته وباستمراره وبتلاحمه قد أعطى رسالة واضحة للعالم بأن هذا الشعب يريد الحرية وثورته السلمية وكل الذرائع التي اتهم بها النظام الثورة سقطت وفهم المجتمع الدولي والمجتمع العربي أن هذا النظام دموي قاتل يجب أن يرحل. لذلك أعتقد أن النظام الروسي الذي يربط مصالح مشتركة مع سوريا مع نظام لا أقول مع سوريا قد تغير موقفه ولا بد أن يتغير لأن الشعب السوري سوف يفرض أجندته ومصالحه وإرادته على المجتمع الدولي لأن الشعب السوري أثبت للعالم أنه شعب شجاع وبهذا بشهادة الآخرين شهادة أكبر رؤساء دول العالم وأوروبا. فكان النظام يحاول تمييع صورة الثورة ولكن الثورة السورية هي سلمية وستحقق أهدافها. واليوم كان هو اليوم جمعة الحماية هو كان طرحا ذكيا من الأخوة الشباب الثورة الذين يقودون الثورة في الداخل لأن بدون حماية دولية وبدون تدخل دولي لا يمكن إنقاذ شعبنا ووقف نزيف الدم. لذلك هذه الخطوة جيدة وأعتقد أن من اعتبار من ذلك اليوم سوف تتحرك الدول والمعارضة أيضا يجب أن تتحرك وتتوحد في موقفها لتكون على مستوى تطلعات وطموحات الشعب في الداخل وعلى ما طلبه الحماية الدولية. لذلك الحماية الدولية ضرورية وعلى العرب وعلى الجامعة العربية أقصد أن تكون على مستوى تطلعات الشعب السوري. وأعتقد كما أشار أخ محمد زيارة نبيل عمرو سوف يعود بخافة يدين يعني لن يحقق شيئا سوى مجرد وقت نزاك.
نعم ما زال السؤال مطروحا ميدفيديف يغرد مع السرب مع سرب النظام ويقول ان المعارضة السورية فيها ارهابيون ولذلك النظام واجهزة الاعلام السورية بدأت تلوح بان طلب الحماية الدولية هو محاولة من هؤلاء ان يدخلوا تدخلا عسكريا الى سوريا حماية للارهابيين والمندسين كما دأب النظام على طرح هذه الافكار.
أولا سيدي الكريم، هذه السيمفونية سبق وأن سمعناها من بوق آخر وهو البوق الأمريكي. فأولا فأمريكا والمنظمات الدولية بشكل عام هي في تعاملها مع الصراع العربي الإسرائيلي الذي قزم بسبب الأنظمة العربية وتحول إلى صراع إسرائيلي فلسطيني، تحاول المساواة بين الضحية والجلاد، وهذه النبرة تتكرر الآن عبر السياسة الروسية التي سوت بين النظام القاتل وبين الطفل وبين الشيخ وبين المرأة حتى الشاب الذي يخرج عار الصدر في شارع. أولا يجب علينا أن ندرك السياسة الروسية كيف تفكر، وهنا خطأ قامت به السياسة الروسية استراتيجيا. روسيا عبر القرون الماضية في سياساتها الخارجية تحاول أن يكون لها موطئ قدم على البحر المتوسط أو بما يسمى في روسيا هو المياه الدافئة من مصلحة، والقاعدة الوحيدة خارج روسيا توجد في طرطوس في سوريا، وهذا غباء استراتيجي روسي لأن كل المعطيات والأحداث تدل أن هذا النظام ساقط لا محالة. وإن كانت تفكر في مصلحتها روسيا عليها استدراك هذا الموقف وتحسين علاقتها مع المعارضة التي بإذن الله ستكون البديل عن هذا النظام لكي تبقي على مصالحها على في المياه الدافئة كما
نعم يعني هو ميدفيديف قال إن المعارضة السورية تأتي إلى روسيا ولكن روسيا لن تستقبل أحدا من المعارضة السورية بشكل رسمي.
لا طبعا هذا كل هذا الموضوع ينطلق من ضمن استراتيجية. طبعا روسيا لا تحاول المحافظة على النظام محبة بالنظام، فروسيا كباقي الدول الأمريكية وكل السياسات ليست هي جمعية خيرية بل تقوم على أساس مصالح وسياسات، وإذا دققت روسيا في مصالحها فهي مصلحة وليس مع هذا النظام، لهذا النظام ساقط لا محالة. فروسيا تبحث لتضخيم الفاتورة ولكن ستخرج بخفي حنين كما خرجت في ليبيا وستراجع تدريجيا، وهذه النبرة الآن كان يقول ببداية الأحداث أن هناك عصابات مسلحة وهناك مؤامرة خارجية على سوريا، الآن ترجحت الكفة قليلا فأصبح يساوي السوار عراة الصدر مع الشيوخ مع النساء مع الأطفال بالنظام، وسيتراجع تدريجيا عندما يوقن تماما أن هذا النظام ساقط وعليه أن يستدرك هذا الأمر ويصلح علاقاته مع المعارضة. نعم هناك ذرة وفدة من المعارضة، الوفد الأول كان برئاسة الدكتور رضوان زيادة والوفد الأخير والآن هو في روسيا، وربما سيستقبل بعض أعضاء البرلمان وبعض أعضاء وزارة الخارجية لم يكن بشكل رسمي هو الأستاذ عمار قرابي لتقديم هذه الفكرة أن مصلحتكم الآن ليست مع النظام، وإن كنتم تدرسون وتبحثون عن مصلحة روسيا فهي مع البديل القادم لأن الشعب قال كلمته. والشعب عبر، أنا كمطلع على تاريخ الشعوب، ثورة الشعب لم تخسر عبر التعبرة بالمئات وآلاف السنين، أن ثورة الشعب لأن هذا الشعب مؤمن بالله ويقول الله وقوله الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذا الشعب مؤمن ونطلب النصرة أولا وآخرا من الله وما دون من ساعدنا جزا الله خيرا.
شكرا لك. وأستاذ عبد الباسط، يعني التشكيك في الدور الكردي من ناحية أو محاولة استقطاب الأكراد من ناحية أخرى.
أولا أستاذي، أولا الكرد هو مكون وجزء أساسي من سوريا، شعب كردي
يعني في البداية يعني كانت هناك محاولة خطب الود
لا
بمنح الجنسية بعد غياب، يعني
إن القضية الكردية في سوريا أكثر من 50 سنة تطالب بالديمقراطية وعدم رضاها لهذا النظام، وصفنا هذا النظام بالشمولي واستبدادي وغير قابل للإصلاح قبل عشر سنين أكثر قبل أن تخرج الثورة السورية. الشعب الكردي بطبيعته ضد هذا النظام لأن هذا النظام طبق جميع المشاريع والسياسات العنصرية ضد هذا الشعب وإمحاء وجوده القومي. بالتأكيد هذه الثورة الشعب الكردي شارك فيها الثورة منذ اليوم الأسبوع الأول وفي كل 6 مناطق قاموا بمظاهرة، لكن النظام يلعب لعبته حاول عدم ضرب الكرد حتى لا ينهض الكرد بقوتهم أكثر، لكن الشعب الكردي مع الثورة ومع إسقاط النظام، واليوم أعتقد أن الشعب الكردي قال كلمته ويجب أن يقول كلمته مع الحماية الدولية لأن هذا النظام ساقط. ونحن أيضا كحزب يكيتي كردستاني وأحزاب كردية ومنظمات وشباب الكرد شاركوا في جميع مؤتمرات المعارضة، نحن الكرد نطالب ما يطالب أخواننا المكونات السورية العرب وغيرهم، أخواننا نحن في جميعا في هذه سوريا نطالب بالديمقراطية والحرية وتأمين الحقوق للجميع دون أقصاء ودون تمييز. لذلك الكرد أيضا يطالبون بالثورة مع الثورة ويطالبون بإسقاط النظام، فحاولت أعطاء جنسية الأكراد هنا ننتزع منهم الجنسية، فهذه ليست منية للنظام، أعطى لبعض فئة قليلة جدا، ولكن الشعب الكردي رفض هذه الرشوة وقال لن نقبل بهذه الرشوة. ونحن أيضا في الإعلام العربي قلنا هذه الرشوة لا تكون على حساب دماء الشهداء درعا وحمص وحمص، لأن القضية من القضية الديمقراطية ما أشقائنا ما أخواننا في المصير الواحد، هذا نظام استبدادي قمع الكرد والعرب والدروز والعربيين كل أطياف المجتمع السوري. لذلك الكرد هو جزء أساسي في هذه الثورة ومع الثورة ومع إسقاط النظام السوري.
نعم، قبل أن أنتقل إلى تفعيل الثورة داخليا في سوريا وإمكانية أن تتطور هذه الثورة وتتحول من السلمية إلى الثورة المضادة، يعني هناك نظام يقمع فلا بد أن يكون هناك تحرك مضاد من الثوار، دعنا نتوقف عند الموقف التركي. والموقف التركي إلى حد كبير كان محيرا للمحللين، يعني البعض رأى أن هناك موقفا تركيا في البداية كان موقفا واضحا، ثم خفت هذا الموقف التركي، ثم عاد بالأمس فقط ليبرز من جديد بتصريحات رجب طيب أردوغان.
أولا بالنسبة إلى تركيا، تركيا لا تقل استراتيجيا كأهمية استراتيجية من سوريا، والمدقق في سياسة تركيا، السياسة التركية ليست محيرة، بس ولكن قلت لك كمان يجب أن تبحث عن مصالحها. هناك تخوف بالنسبة للسياسة التركية من أي تدخل عسكري، فعندما تم الاقتحام جسر الشغور من قبل النظام السوري لجأ أكثر من 15,000 إنسان إلى تركيا، وفي حال أي تدخل عسكري ربما يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 3 مليون، وهذا يؤدي إلى خلل، ربما هذا الخلل اقتصادي وربما خلل ديموغرافي، لأن الحدود بين سوريا وتركيا تتجاوز 850 كيلومتر، وضبط هذه الحدود أمريكا لم تستطيع ضبط هذه الحدود، فذلك خوفا من هذا الخلل. بس ولكن واجبها الإنسان تحت الضغط الرابط الذي يربطها بسوريا، إن كان من ناحية الدين أو حتى من ناحية العمر، كثير من الأتراك يقيمون في تركيا وكثير من السوريين يقيمون في سوريا. الموقف التركي بمبادرة من أردوغان، السيد أردوغان يقول كلمة وهو حازم في كلمته، ولكن المتبع لخطابه أردف هذا المقال عندما قال أنني لن أتصل بالأسد بعد الآن.
نعم.
وهذه رسالة قوية أردفها بقول أننا سنرسل أسطول إلى غزة مرفق بالبوارج الحربية، وهذه رسالة قوية إلى اثنين يحاولون خلخلة المواقع في الشرق الأوسط وهما إسرائيل والنظام السوري، سيرسل البوارج مع الأسطول ولن يسمح لتعدي على الأسطول كما حصل في أسطول الحرية. الموقف التركي طبعا هناك مطامع أمريكية، طبعا التركية معروفة هي جزء من حلف النيتو، وهذا أي تدخل من حلف النيتو ستكون روسيا على طرف الآخر، وهنا خطة أمريكية في محاولة مقروءة تماما للجميع هي محاولة تطويق روسيا من الباكستان وإيران والخليج العربي والعراق، والآن بقيت سوريا أو تركيا في محاولة تطبيق، تحاول تركيا أن تلعب هذا الدور دون أن تفقد ثقتها مع الاتحاد الأوروبي، وبنفس الوقت جعل التوازن بينها وبين السياسة الروسية. أما بالنسبة للواقع الداخلي السوري والرابط بتركيا، فتركيا قامت بما لم يقم به أي جوار. أولا يجب أن نجري مقارنة، سوريا كانت على السنوات الماضية هي تؤوي كل الجرحى وكل الجوار. بعام 2006 عندما حصل حرب لبنان على لبنان وقام به حزب الله، هذا نحن أوينا أكثر من 1,200,000 لبناني، فتحنا لهم بيوتنا، فتحنا لهم مساجدنا، فتحنا لهم قلوبنا، قسمناهم رغيف الخبز. الآن عندما بدأ النظام السوري يقمع الشعب السوري، لجأ بعض السوريين إلى لبنان، ماذا عملوا؟ عملوا بعكس تماما بتوجيهات من حزب الله، هذا النظام المولي لإيران ووقف مع النظام كرد فعل ورد إحسان، حاولوا أن حتى أجار الشقة كنا نضعهم في بيوتنا، نريد أن نستأجر إخواننا السوريين، نريد أن نستأجر بيت في لبنان، إن كان هذا البيت أجاره 500 دولار أصبح 1,500. عملية قمع. وهناك أنا كنت في بيروت منذ شهرين، وكنت لا أستطيع أن أبقى في مكان واحد أكثر من 24 ساعة، كل من هو معادي للنظام يوضع في باكاج السيارة ويسلم للمخابرات السورية. هذا رد الإحسان يا سيد حسن. نحن استقطبنا اللبنانيين واستقطبنا العراقيين، حتى بعض الأخوة الأكراد منذ مطلع القرن الماضي استقطبناهم عندما كان قمع لهم في تركيا. سوريا كانت حضن واسع لكل الناس، لماذا هذا التقصير وهذا الخمول من الجوار؟ لا أدري. تركيا إن كانت تقصر فيها تقصر بسبب واحد، هي تقصيرها باللاجئين السوريين، إن كان القوات العسكرية أو القوات الذين خرجوا من جسر الشغور. طبعا تركيا لها وضع اقتصادي اهم من سوريا، فهي بالامس قدمت مساعدات كبيره جدا وهي مشكوره على هذا التقديم للصومال، بس ولكن هناك لاجئين، هم هناك ضيوفك يا سيد اردوغان، هم الان بحاجه الى مساعده. هؤلاء طبعا نحن في ريف ادلب وانا من محافظه ادلب، كل الانسان يسكن في بيت واسع، البيت الصغير لدينا 250 300 متر مربع، تحول هذا البيت الى خيمه صغيره، هناك ضغط نفسي، ومن عاد تحت هذا الضغط. وانا اتوجه الى السيد اردوغان بتقديم المساعده، ريثما ياتي الله بالفرج واسخاط هذا النظام، ونامل من الله بحق هذا اليوم الكريم ان يكون قريبا باذن الله
ان شاء الله. الموقف التركي،
طبعا الموقف التركي قراءتي له يختلف، لانني كقوميه كرديه وهناك القضيه الكرديه في تركيا. اعتقد ان القراءه التركيه تاتي لعده محاور اساسيه. اولا السبب الاساسي باعتبار حقيقه هو القضيه الكرديه. يدرك تركيا بأن هناك قضية كردية 3.4 ملايين كردي في سوريا، عندما ينتفض هذا الشعب سوف تحرك أوراق في المنطقة. لذلك هناك اتفاق كان جزئيا مبدئيا بين سوريا وتركيا عدم تحريض الكرد، عدم الإقدام على الكرد. وثانيا أن سوريا كان بوابة تركيا للمنطقة الشرق الأوسط، وعن بإضافة للمصالح الاقتصادية. كانت تركيا موقفة كما أشرت كان جيدا، حاول اللاجئين اقدامات المعارضة على عقد لقاءاتها، لكن تراجع وخفت هذا الموقف ثم صعد الآن. أعتقد موقف تركيا يقرأ قراءة مع المجتمع الدولي، عندما يصعد الموقف الدولي سوف تركيا تصعد موقفها. لذلك كانت تركيا تؤمل أن يصعد المجتمع العربي، الجامعة العربية، لكن الجامعة الدول العربية تراجعت، اقتصرت على الوضع. لذلك تركيا ورأت أن الناس أمام مطرقة والسنديان، ولكن الثورة السورية بتلاحمه وبوحدته قد فرض هذه الأجندة على تركيا وعلى المجتمع الدولي. لذلك كان يتخوف هناك حرب أهلية داخلية. أعتقد الشعب الكردي والشعب العربي أخوة متلازمون، وكل المكونات الشعب السوري كلها متكونة من أجل هذه الحرية والديمقراطية.
أظن أستاذ محمد لديه تعقيب على هذا الكلام.
لا فقط نقطة واحدة حول الوضع الكردي. النظام السوري لم يحاول يجنب الأكراد كي لا ينخرطوا بالثورة، بل هو اتبع خطة خبيثة جدا.
طبعاً
أنه لم يحاول الضغط على الأكراد كي يلصق بهم اتهام أنه ينتمي إلى النظام ويتعامل مع النظام فقط.
هذه نقطة مهمة. الشعب الكردي بطبيعته ضد النظام، فكل ما يسوقه النظام كله خاطئ. الشعب الكردي مع الثورة ومع إسقاط النظام، ونحن طالبنا من الأسبوع الأول إسقاط هذا النظام كحزب يكيد كردستاني، وشاركنا في كافة المؤتمر، وهذا يشاركني جميع الشعب الكردي، لأن هناك ظروف الإرهاب الذي قام به النظام في عام 2004 بضرب الكرد وقتلهم في انتفاضته، وعندما نهض الكرد في إسقاط المسيح حوزه بطش النظام كما بطش بحما وبطش بدرعا. نفس التجربة كررها في عام 2004، كررها في حمص وفي حما أيضا. لذلك كان هناك خوف بأن يستفرد النظام ويتهم الكرد بأن هناك انفصالي وهناك قومية وهناك مؤامرة دولية. وقلتها في أعساء العالم، وكان يحسن الحظ عندما نهضت الثورة في درعا، لو نحن الكرد بدأنا بالثورة لكانت تهمة النظام وكانت مسار الثورة قد تغير. لذلك فالطبيعة نؤكد الشعب العربي والأخوان، نحن متلازمين، ووحدة سوريا هو موقفنا واحد، وأنه من أجل الديمقراطية والحرية وبناء سوريا ديمقراطية هذا خيار الكرد. ونؤكد بأن كل ما يدعي بأن هناك حرب أهلية فالنظام يقوم ترويج هذه الدعاية من أجل تمرير وقته وزيادة وقته عمره.
نعم، الحركة الاستباقية أو التصرفات الاستباقية من النظام السوري بدأت في هذه الجمعة التي نادى فيها بالحماية الدولية، على سبيل المثال القتلى بالأمس، اليوم تطويق المساجد، منع الشيخ كريم راجح اليوم مثلا من الخطابة بعد خطبة الأسبوع الماضي التي صرح فيها وحرض فيها على إسقاط النظام. كل هذه كانت تصرفات استباقية، وهم يعلمون جيدا أن الشعب السوري ما زال ينادي بسلمية هذه الثورة، في حين أن هناك أصوات بدأت تخرج الآن وتقول، ولعل يعني إشارة أردوغان أيضا كانت واضحة في هذا المجال، النظام الذي حكم بالدم لن يرحل إلا بالدم. هل أفهم من هذه الإشارة من أردوغان أن هذه الثورة لابد أن تتحول إلى ثورة مسلحة؟
قبل الدخول بهذا الموضوع سيدي الكريم، أولا يجب أن نفرق بين الثورة المسلحة وبين ردة الفعل الفردية. عندما دخل الجيش السوري إلى جسر الشغور، جسر الشعور لها خصوصية، ربما الكثير من أخواننا العرب أهل سوريا يعرفون هذا الموضوع، ربما الكثير من الأخوة المسلمين والأخوة العرب لا يدركون هذه الحقيقة. أريد فقط التطرق إلى هذه النقطة المهمة جدا. هناك مدينة حما وجسر الشعور لهما خصوصية تامة في سوريا، فهما سبق وتعرض لمجازر بعام 80. نعم. فهتكت الأعراض وهدمت المقدسات وأصبحت المجازر، هناك أكثر من 20 إلى 25 ألف قتيل في هذين المدينتين. إذن هذا الشعب كان له تخوف أن تتكرر، فكانت ردة الفعل هذه النقطة، هي ردة الفعل الجماعية. أما ردة الفعل الفردية فأنا لأي نظام، النظام أو النظم الاجتماعية تبنى من أساس فرد، والفرد أنا عندما يدخل شخص أيا كان هذا الشخص يحاول أن يعتدي على عرضي أو يسرق مالي سأقاومه بأسناني وبسكاكين المطبخ وإن كان معي سلاح نووي سأقاومه، هذا بغض النظر عن توجهات الثورة. نحن كتوجه عام للثورة نحن ضد أي استخدام للتسليح، بس ولكن هؤلاء الجنود الذين رباهم هذا النظام على عقيدة أن يكون هذا الجيش جيش النظام وجيش لمزرعة وليس جيش شعب، أن يخير بين أمرين اثنين، أما أن تقتل أخيك وأما أن تقتل، فلذلك اختار الأمر الثالث وهو الانشقاق، وكثير من العساكر قتلوا. وأنا أتحدى النظام السوري، هؤلاء الذين أكثر من 500 شهيد من الجيش العربي السوري وأنا أسميهم شهداء بما فيهم الطائفة العلوية الكريمة، أتحدى النظام السوري أن يقدم تقارير شرعية كيف قتل هؤلاء. أكثر من 90% قتلوا من الرأس من الخلف.
نعم.
هناك بعض العناصر الإيرانية وأنا رأيتهم في محافظة إدلب، لم أرهم مسلحين كي أكون صادقا في نقلي، رأيت عناصر هم مرافقين لبعض ضباط الأمن في سوريا، عناصر إيرانية مرافقة. هذا الأمن فقد الثقة بكل الشعب، حتى المرافقة التي أصبح يأتيها من إيران.
نعم.
نحن كي نفرق بين الثورة المسلحة وبين ردات الفعل. عندما تأتي إذا أنت للبيت بدبابتك، يقول النظام السوري أن هناك لم يستخدم، يقول بشار أسد أنه لم يستخدم الآن الحل الأمني، بل هو لاستتباب الأمن. هل تريد استتباب الأمن في قصف المآذن؟
لكن كان الرد عليهم ردا مفحما في هذا الأمر، حينما قيل لم نستخدم الحل الأمني حتى الآن قيل له نحن لم نطلق الجهاد أو لم نفتي بالجهاد حتى الآن.
هذا الموضوع أنا لا أتكلم بصفتي الشخصية ولا أتكلم عن أحد، أنا ضد هذا العملية، لأن الأمر يختلف عن ما جرى في ليبيا وفي مصر وفي تونس. التكوين الديموغرافي لسوريا وضعه مختلف، فهي متعددة الأثنيات والمذاهب، هذا النسيج الديموغرافي كنا متعايشين منذ عشرات ومئات وألاف السنين. أتى هذا النظام ليحاول مسك عصا الطائفية ويحاول أن يضرب بعصا الطائفية والتفرق حتى القوميات، إن كان الأكراد وإن كان الشركس وإن كان الأرمن أو حتى المذاهب، الطائفة العلوية أو الدرزية أو الإسماعيلية، هؤلاء الطوائف هم معنا. هناك بعض الأشخاص العلويين ومنهم من شقوا ومنهم من خرط في الثورة، وهناك من أوائل الثوار كان أهل السلمية. إذن هذا النظام سيفشل باستخدام الطائفية. طبعا هناك الدعم الإيراني لتقوية هذا المذهب وتنمية هذا المذهب وتكميل، ليس المحبة في النظام بل خدمة لمشروعها الصفوي، ويجب أن نفرق هنا تماما باستخدام هذا المنبر. نفرق بين المذهب الشيعي الحر الذين نحبه دائما ونحترمه، وبين المذهب الصفوي الشيعي السياسي الذي يحاول تجير كل من حوله.
لكن أستاذ محمد، يعني حاول بالأمس محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني أن يحسن ويجمل من الصورة، فوجه رسالة إلى النظام السوري بأن يكف عن قتل المتظاهرين.
أولا ربما أنا قبل قليل أستاذ أسامة وجهت رسالة إلى الحكومة الروسية كي ستدرك هذا الأمر، ربما وصلت الرسالة قبل أن أرسلها إلى إيران. إيران أدركت تماما، لأن المعطيات كلها تدل على أن هذا النظام آيل للسقوط، وهناك تسريبات معلومات أن بعض الأمن الإيراني استقبل أقطاب المعارضة في أوروبا، وهناك لأن زيارة الأمير حمد وضعه بصورة الحقيقية ما هو في الداخل، وإيران تدرك تماما. طبعا إيران ليست غبية، بس ولكن تدرك أنه إن سقط هذا النظام وبقيت معه ربما سيقطع الشريان المهم الرابط بينها وبين حزب الله، وسيهدم مشروعها، وبإذن الله سوف يهدم إن كان عبر سوريا وإن كان عبر العراق وإن كان عبر كافة المسلمين في هذا العالم، سيفشل هذا المشروع الصفوي بإذن الله في المنطقة.
نعم. السؤال الآن، يعني بعد هذه الرسائل الواضحة بأنه لابد أن يتحول أو تتحول هذه الثورة إلى ثورة مقاومة على الأقل، يعني على بحسب ما قال أردوغان بالأمس إن النظام الذي حكم بالدم لن يرحل إلا بالدم،
بالتأكيد أستاذ. أولا المظاهرات ثورة سورية السلمية مقاومة سلمية حتى الآن وحافظت على سلميتها، لكن ما أشار الأخ محمد أن هناك نظام يحاول إعطاء صبغة بزرع مندسيها ويقتل الناس هكذا حتى تعطي صورة الثورة بأنها هناك مسلح هناك إرهاب كذا. أعتقد ثورة سورية بدأت الثورة بالسلمية وستستمر بالسلمية، لأن الوضع الديمغرافي كما أشار أستاذ محمد يختلف، لأن الحفاظ على سلمية الثورة هو أساس، لأن النظام يريد تحويل الوضع الداخلي إلى حرب أهلية وهذا ما يريده. ولكن الثورة السورية وسوار السوريين واعين والمعارضة السورية واعية بأن هذا النظام يحاول خلق فتن داخلية ومن خلال النسيج الأثني والمذهبي في سوريا. أعتقد فشل النظام وأدرك أردوغان بأن هذه المقاومة يجب أن تدعم، فالشعب السوري يريد مساعدة دولية، ولكن هذه المساعدة الدولية هو من إطار مدني وليس إطار عسكري. هو كما أشار أستاذ حمد انسحب السفارات، عزل هذا النظام، إصدار قرار مجلس الأمن، هو خطوات أولية، فأتأكد أنها عندها سيبدأ الشعب كله بالخروج، المترددين أيضا أو الذين له مصارح فئة معينة مع النظام سوف يخرجون إلى الشارع وعندها سوف يسقط، وبالتالي سوف يؤسف الجيش أيضا، هذا الجيش الذي كان من المؤمن أن ينشق كثيرا عن النظام وينضم إلى الثورة، لأن هؤلاء جميعهم من أبناء هذا الشعب. لذلك لا يمكن الوقوف على العتبة وانتظار ما يحدث في سوريا. أعتقد خروج قرارات دولية وحماية دولية بشكل دولي بالتأكيد سوف ينفض الشعب كله، ولم يبقى إلا نظام وزمرته والفئة التي تحميها والتي لها مصالح اقتصادية ومصيرية مشتركة.
نعم، يعني كانت هناك إشارات إلى أن بعض أقطاب المعارضة تحديدا في قطر بدأوا في استقطاب مجموعة أخرى من الرموز، على تحديدا ثلاثة من رموز المعارضة السورية في محاولة لتمرير مشروع للحوار.
أولا سيدي الكريم، أنا على تواصل بكل أقطاب المعارضة، وكي نحن نسمي الأمور بسمي
يعني أنا أولا أود أن أتأكد من هذا الخبر لأنها هي تسريبات.
نعم، هذه ليست تسريبات، وأنا كإعلامي أستطيع أن أثبت هذا، وربما بعض الأقطاب المعارضة ذهبوا سريا أو بالناحية الأمنية كي لا نذكر أسمائهم، ولكن كان على رأسهم برهان، الأستاذ برهان غليون. نعم، اجتمعوا. هذا الموضوع يجب أن ندرك تماما، عندما يكون اختلاف في الرأي ليس هذا بناحية سلبية. طبعا الشارع بالداخل وبالخارج مسلم أن في المعارضة الداخلية لها قطبين رئيسيين، له ليسما الوحيدين، هما الأستاذ برهان غليون والأستاذ هيثم المالح. أنا أتوجه من هذا المنبر الكريم، أتمنى أن يجتمعوا ولو لنصف ساعة عبر الإعلام، وربما يحل هذا الإشكال. ما تم في قطر هو مجرد دراسة شاملة لقراءة الوضع، ولدينا غدا في القاهرة مؤتمر تشاوري، هذا المؤتمر ربما لا يتطرق إلى الناحية السياسية إلا بأمر بسيط، وهو عبارة عن رسم استراتيجيات بكافة النواحي الحياتية بما فيها القضائية والاقتصادية وحتى العسكرية لوضع برنامج لما بعد سقوط النظام. أما من ناحية ما سرب من العالم من قطر، أنا الآن لن أزيع سرا، ولكن أخص قناة صفا بهذا الخبر، خبر موثوق، أنه في الأسبوع القادم بإذن الله سيعلن عن هيئة أو مجلس أو كذا تمثل المعارضة السورية، وستكون هذه معترف بها شرعيا عبر القنوات العربية ودوليا، وهذه حتى طبعا القرار الحاسم أتوجه إلى المعارضة في الداخل كي لا يعتبوا عليه، أن القرار لم ولن يكون حاسما إلا عندكم. أتوجه إلى أهلي بالداخل، أن المعارضة بالخارج هي كانت وما زالت ولن تخرج خارج دائرة الرذيف أو المساعد لكم. نحن لا نريد أن نأخذ دورا أحد، ولكن النقطة مهمة جدا، كي هناك بعض الأصوات تتعالى من الداخل وتحاول تجنيب المعارضة بالخارج، هذا ظلم بحد ذاته. فهناك من قضى عمره 30 أو 40 عاما بالخارج وهو معارض سوري، هل عندما بدأ الآن العودة للسوري تريد أن تقصيه؟ نحن لا نريد أن نقصي أحدا، هناك في أقطاب من معارضة مهمة وذوات خبرة، ونحن بحاجة إلى خبراتهم، وهذه ثورة الشباب يجب أن تلتئم الجهود كلها وتصفي بطاقة واحدة هي مصلحة الوطن، والوطن أولا وأخيرا.
نعم، معي اتصال من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، يبقى إلى أن يعود إلينا هذا الاتصال. ما زلنا نتحدث في شأن المعارضة السورية الآن، يعني بعدما أشرت هذه الإشارة، هناك من يتحدث عن تأرجح في مواقف المعارضة، عن تفكك، عن اختلافات، ما حقيقة الأمر؟
طبعا معارضة كلها متفقة على هدف واحد هو إسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية، لكن يبدو هناك في اختلافات صغيرة. هذه اختلافات طغت على السطح، واعتقد أدرك الجميع بأن بدون وحدة الكلمة وبدون وحدة الموقف لا قيمة للمعارضة، وهذه المعارضة الخارجية يجب أن تلعب دور أكثر إعلاميا ومساندة مادية ودعم اقتصادي للداخل، لأن وكما أشار أستاذ محمد أن المعارضة الداخلية والخارجية متلائمة ومتفقة، كل لها دورها. وهذه الخلافات طبعا حقيقة مؤتمرات متعددة أثرت في الوضع العام للثورة، ولكن الحمد لله الثورة السورية استمرت ولم تتوقف، وكان النظام يؤمل أن تفتت المعارضة أو تفتت الثورة، لكن الثورة نجحت واستمرت، والمعارضة يجب أن تتفق وتتوحد وتعترف بالآخر وإزالة ذهنية الأقصاء الآخر وأنا الأكبر وأنا الآخر الصغير، يجب أن تنتفي. الثورة هي ملك للجميع وكل يجب أن يشارك فيه، والثورة تتسع للجميع. أعتقد كما أشار أستاذ الأيام القادمة سوف تخرج عن نتائج إيجابية، خاصة بعدما خرج القرار من الأخوة الشباب في الثورة حماية الدولية. أعتقد أن المعارضة يجب أن تتفق تتوحد وتكون على مستوى طروحات وتطلعات الثورة السورية في الداخل.
نعم، إذن سنعود إليكم مشاهدي الكرام عما قليل، نتحدث عن المعارضة السورية، نتحدث أيضا مع إخواننا الذين يريدون أن يتداخلوا معنا عبر أرقام هواتفنا، وهذا جانب من المظاهرات، مظاهرة جمعة الحماية الدولية. تحية لكم من جديد مشاهدي الكرام في كل مكان. إذن هذا هو المشهد اليوم في جمعة الحماية الدولية في سوريا. الحديث ممتد عن هذه الحماية، هناك كما شاهدتم رسائل تصل إلى العالم وإلى المجتمع الدولي، ومنها رسائل إلى القادة العرب الذين أيضا يعول عليهم الشعب السوري مثل خادم الحرمين الملك عبد الله، يعني إغاثة الملهوف كما طلبوا أمر لابد أن يؤخذ في الحسبان. أستاذ محمد، تعقيبك على هذه المظاهرات، وإخواني يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا.
أولا أريد أن أكرر ما قلته قبل الفاصل، لأني رأيت عبر هذا التقرير أنهم يقولون أن الممثل الشرعي والوحيد هو مثل الثورة. نحن لسنا ضد هذا الكلام، ولكن أخوتي في سوريا وبشكل تدقيق أخوتي في إدلب، كونني أنا من محافظة إدلب، أيها الأخوة، إن ثورتنا كلها هي أساسها الإقصاء، لا تحاول إقصاء أحد. إن ثورتنا أن حزب البعث والقيار النظام في سوريا أقصانا عن الرأي وأقصانا عن كل حقوقنا، لا تحاول إقصاء أحد. من منكم يشك في وطنية برهان غليون؟ من منكم يشك في وطنية هيثم المالح؟ من منكم يشك في وطنية محيد اللاقاني وكل أقطاب المعارضة؟ لا تحاول الإقصاء، نحاول أن نجمع بعضنا كلنا أن نكون تحت راية الوطن. لا نريد لأحد أن يكون فقط كلمة فقط يجب أن تلغى الآن. نحن شعب واحد. هل برهان غليون يقيم في فرنسا محبة في جامعة السوربون؟ كم يتمنى أن يقيم في جامعة دمشق وفي جامعة حلب؟ هل محيد اللاقاني الذي غادر سوريا منذ 76 هل يعشق لندن وأمريكا وتركيا وهو مشرد؟ يجب أن ندرك تماما أن هناك أهمية قصوى لمجلس الثورة في سوريا، ولكن لا تحاولوا أقصاء المعارضة. نحن بحاجة إلى خبرات، أنتم شباب الثورة وأنتم وقود الثورة على رأسنا وعيننا، ولكن لا تنسوا هؤلاء الخبرات. هناك من أفنى عمره في المعارضة، يجب أن لا تقصوه. هذه كلمة فقط يجب أن تلغى من الرايات ومن الإعلام ومن كل شيء، كلمة فقط، هذه فقط، هذه يرددها حزب البعث والنظام السوري. أرجوكم ثم أرجوكم حاولوا التجاوز الإخفاء. أما بالنسبة للحماية الدولية، يجب أن تدركوا تماما، يجب أن نفرق أخوتي في سوريا، يا شباب الثورة في بنش كما رأيتهم، يا شباب تفتناز، يا شباب إدلب، يا شباب حماة، يا شباب درعا، يجب أن تدركوا تماما الفرق بين الحماية الدولية للمدنيين وبين التدخل العسكري. التدخل العسكري سيجعل النظام في موقع المقاوم، وهذا النظام لم ولن يكون مقاوما عبر التاريخ. يجب أن نميز، نحن نحافظ على سلمية الثورة، ولكن إياكم إن جاء أي أحد حاول الاعتداء على العرض أو الشرف أو المال إياكم تقفوا مكتوف اليدين. والله إن حاول إنسان آل كإنسان سوري وأبناء هذه الثورة إن حاول اعتداء علي، والله إن كنت أملك سلاحا أنوي سأقصفه. يجب أن نفرق بين الدفاع على المشروع عن النفس وبين سلمية الثورة والخط العام للثورة. الخط العام للثورة نتمنى أن يبقى سلميا، وردات الفعل هذه دعوة تقررها أنتم في الشارع.
نعم، كان من الملاحظات في هذه المظاهرة أنهم ما زالوا حتى الآن يحملون أغصان الزيتون، وهذا الملحظ لابد أن نعقب عليه بعد اتصال فهد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم يا فهد.
عليكم السلام والرحمة،
أهلا بك ومرحبا.
حييك وحي ضيوفك وبارك الله.
حياكم الله.
وأتمنى بأسرع وقت أن يعقد جلسة لدول التعاون، دول مجلس التعاون الخليجي، ويا ليت يقررون قرار، يعني حتى لو قرار واحد بس يطلبون، يعني يرفع المجلس الأمن أو الجامعة العربية.
نعم.
من أجل حظر الطيران.
نعم، شكرا جزيلا لك. معي أبو بكر. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو بكر.
شلونك يا أخي أسامة، كيفك؟ أنا أبو بكر مفتاح، عضو لجان التسويق بدرعة.
أهلا بك.
أهلين أخوي، الله يجزيكم الخير. أولا أخي الكريم،
تفضل.
تم قطع الاتصالات عن كامل مدن درعة وعن مدينة درعة بشكل نهائي، الاتصالات والأنترنت. أخي الكريم، نحن خرجنا اليوم في كل مدن حوران، في كل المدن والقرى، كل مدن حوران خرجت اليوم، خرجت النساء والأطفال. نحن يا أخي الكريم لن نهدأ إلا بإسقاط هذا الساش النازل العلماني الملحد، لأنه هذا زنديق يا أخي علماني.
شكرا جزيلا لك. شكرا لك. اتصال آخر. السلام عليكم. انقطع الاتصال، لكن ما زال الحديث أستاذ عبد الباسط عن يعني أغصان الزيتون التي تراها في أيادي المتظاهرين.
الثورة السورية حافظت على سلميتها وأثبتت للعالم أن هذه الثورة ناجحة وأكبر الثورات في المنطقة العربية حقيقة، بطولها وبمقاومتها. كما أشار الأخ محمد أيضا هناك نقطة هامة يجب أن ندركها، هذه الثورة تشمل الجميع، يجب أن لا نقصي أحدا، وهذه نظرية الإقصاء يجب أن نزيلها من قاموسنا كنحن المعارضة كالذين نطمع إلى بناء سوريا الديمقراطية. هذه نظرية أفرزها حزب البعث، الغاء الآخر وبطش الآخر والتنكيب الآخر. الثورة كلها له موقعه، وفي الداخل له دوره، وفي الخارج له دوره، وكلنا نكمل بعضنا. وهذه الثورة السلمية إن شاء الله سوف تنتصر، وكما قلت الأيام القادمة سوف يتحرك المجتمع الدولي بعدما طلبوا هؤلاء المناضلون الثوار في الداخل حماية دولية قبل الخارج. لو كان الطرح من الخارج لكان هناك ارتباط خارجي وعملاء للداخل في الخارج، لكن الحمد لله هذه الطرح الذي جاء من الثوار في الداخل قطع طريق أمام تأويلات وتفسيرات والنظام الذي يقول هناك مؤامرة. النظام الذي يقتل الشعب هو الذي يؤامر. بالعكس، هذه الثورة سوف تنتصر وسوف تلتحم بالداخل والخارج إن شاء الله، وإن النصر قريب.
نعم، نأخذ اتصال أبي عمر من السعودية. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أبو عمر، تفضل.
أخ أسامة مساك الله بالخير والضيوف الكرام اللي عندك.
أهلا بك. شكرا.
أخ أسامة، أنا أحب أوجه خطابي للأقطاب المعارضة والشعب السوري، أنه نتجنب التشكيك في الذمم ونتجنب الإقصاءات ونتجنب في هذه المرحلة المهمة.
نعم.
إحنا الآن محتاجين نكون يد واحدة. جميع الأمور اللي إحنا بعدين نتطلب إنه إحنا نحقق فيها أو إنه إحنا هذه تكون بعدين مرحلة أخرى.
نعم.
الآن إحنا محتاجين التوحد في كل الخطوات، المعارضة في الخارج وفي الداخل، مو وقت تشكيك أبد. أنا بس حبيت أناشد الحكام العرب وأذكرهم بالدول الإسلامية اللي كانت في الأندلس، وأتمنى أنه يتعبوا من هذيك الدول وأنه يتكاتفوا، لأنه إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. فشكرا جزيلا أخويا.
شكرا لك يا أبو عمر. شكرا جزيلا لك. إبراهيم من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا إبراهيم، أهلا بك.
حياك الله أخي أسامة.
حياك الله وبياك.
الصلاة والسلام وصل الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رسالة أوجهها إلى الشعب السوري الحر الذي يقول في البداية استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالصبر والصلاة. ثم رسالة أوجهها إلى الشعوب العربية، أقول أحسن الله عزاءكم في حكامكم، وأنا والله أني أخجل وأستحي أن أنظر إلى هذه المناظر، وأستحي من فعل الشعب السوري أو ردة فعل الشعب السوري تجاه الشعوب العربية التي كان ينتظر هذا الشعب المضطهد أن يتحرك الشعوب، لكن خذلونا. والله يا إخوتنا في سوريا، إنا معكم قلبا وقالبا، ولا نملك إلا الدعاء، وهو أقوى سلاح، أقوى سلاح هو الدعاء، لا نملك إلا الدعاء لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على من عداهم، وأعود وأقول أن يستعينوا بالله ويصبروا، ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واعلموا أن مع العسر يسرا ولن يغلب عسرا يسرين.
شكرا جزيلا لك يا إبراهيم. شكرا لك. أبو عبد الله من العراق.
السلام عليكم أخو سامة.
أهلا بك يا أبو عبد الله.
وعلى ضيفك الكريمين.
أهلا بك ومرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العظيم. أكرر للمرة الألف، وقد طلبت في المرة السابقة لتسليح الشعب العربي السوري، ولكن يبدو أن هناك مضبطين للجهاد، هناك من لا يريد لهذا النظام النصيري السقوط، هناك من يستهين بجماع الشعب السوري الطاهرة الزكية النقية. فإنني أطلب من الشرفاء ومن حكامنا الشرفاء بمساعدة هذا الشعب العربي ومده بالسلاح كما جهزهم سيدنا عثمان في جيش العسرة.
شكرا لك يا أبا عبد الله. ويعني أستاذ محمد، أريد تعقيبا سريعا على الاتصالات التي استمعنا إليها الآن، وبعدها أيضا
يعاقب الأستاذ عبد الباسط؟
أولا أتوجه إلى أهلي في درعا وإلى المتصل من درعا، إن قطع الاتصالات يا أخي الكريم هو أمر بسيط، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما حصر رسول الله وأصحابه الكرام كان يأكلون ورق الأشجار، فللحرية ثمن وعليكم أن تتحملوا. كما أقول للأخ المتصل أبو عمر من السعودية الذي أراد أن يناشد الحكام، أقول له وجبت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أما الأخ إبراهيم من السعودية وهو يقول الدعاء هو الأقوى، لا يا أخي هذا ليس كلام، الدعاء هو سلاح العاجز، ولديكم الكثيرين أنتم كأخوة عرب وكمسلمين التصرف، ولا أريد أن أوجهكم ضمن إطار ما تسمح به الأنظمة،
ولكن أيضا لا تنسوا الدعاء ولا نقلل من شأنه.
لا نقلل، لا لا، نعم. لا أقصد أن التقليل من شأنه، ولكن لديهم الكثير مما يصدمون، إن كان الدعم المادي أو المعنوي. أما الأخ من العراق وهذا مهم جدا الذي يدعو إلى تسليح الثورة، وقرأت رسالة تشكيك لمن لا يدعي إلى تسليح الثورة. نحن لا ندعو لتسليح، ونحن كلنا بإذن الله، لأن يا أخي الكريم يا أبا عبد الله من العراق، الثورة السلمية آتت أكلها واهتز النظام وفقد شرعيته، إذا ما دام تؤتي أكلها يلزمنا قليل من الصبر، لأن التسليح سوف يضاعف الفاتورة، والآن سيسقط العشرات من الشهداء في سوريا، وإن تم تسليح الثورة سوف يسقط المئات، ولا نريد إراقة دماء أكثر من ذلك.
نعم سيد عبد البصر.
طبعا أحيي الشباب اللي اتصلوا جميعا وكانت إيجابيين ودعموا الثورة، ونقول أن الشعب السوري بحاجة إلى جهودكم ودعمكم، فتحركوا على جميع الصعد كينما كنتم في كافة المناطق، الشعب السوري لا تتركوه وحده يقتل أمام بطش النظام السوري، فهؤلاء الأصوات نقدرها والشعب السوري يقدركم، إن شاء الله سوف يكون نصر قريبا بمساعدتكم ومساندتكم، لا يمكن أن نعيش الثورة السورية لوحدها، فالثورة السورية بحاجة إلى أشقائها، بحاجة إلى مساعدة شعوب الدول الأقليمية والدول العالمية، لأن هذا النظام يمارس جميع أساليب الفتنة وأساليب القتل والبطش، فهذا النظام يستغل كل التناقضات القائمة. أعتقد هذا النظام عندما يزول سوف تهدأ المنطقة، سوف تحقق الاستقرار والديمقراطية لكافة شعوب المنطقة.
إذن دعنا نتعرف على الأحوال في درعا، معي محمد من درعا، السلام عليكم. أهلا بك أخ محمد.
ألو.
تفضل يا محمد.
ألو أنا ما سامعك.
تفضل نسمعك نحن يا محمد.
السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أترحم على أرواح الشهداء، شهداء سوريا الأبرار الأحرار، والعز وإيران، لأن بإذن الله سنرد جنودهم محملين على أكتافهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ اليوم في درعا، خاصة في محافظة درعا، أستاذ كل الطرح إيراني، كل من درعا طلع في ظهره. أستاذ أنا في مدينة حارة حاليا موجود. تم كان اليوم مظاهرات وتم قتل اتصالات من السبع السائب، قتل اتصالات الارض والخليوي، لا نعرف يعني حاول الثاني شو بيها وما نعرف شيء، وتم السحب من كم يوم السحب كم دقاق من مدينة الحارة، فوضعوهم بين مدينة عقربة ومدينة الحارة، وهم في قطرة اطراف الحارة، يعني سحب الضبابات تخلي الدين يجي يعني والجنود العساكر وحملة اتصالات واسعة.
نعم. إذن هذه آخر أخبار إخواننا في درعا أخبرنا بها أخونا محمد، ومعي أبو سلطان. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
كيف حال أخوي سامع؟
الله يبارك فيك أبو سلطان.
حيك وحي ضيفك.
حياك الله. حياك الله
يا أخي. إحنا نشد نذر إخواننا في سوريا ونسأل الله لهم النصر إن شاء الله.
الله
يبارك فيك. إن شاء الله نروح على في ثورته إن شاء الله سلمية هذه، والله ينصرهم من عنده إن شاء الله، ونحيي الشعب الكردي البطل أحفاد صلاح الدين.
شكرا لك يا أبا سلطان، لكن يعني وجدنا أن هناك اختلافا الآن في الآراء، هناك من ينادي بتسليح الثورة، وإخواننا يقولون أن تسليح الثورة من الممكن أن يزيد من الفاتورة، من فاتورة الدماء، ما رأيك؟ طيب نسأل هذا السؤال لخالد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ خالد.
كيف حالك أخو سامة؟
الله يبارك فيكم، أهلا بك.
أحب أحييك وحيي إخواني أهلي في سوريا والضيوف الموجودين الآن معك في البرنامج.
أهلا بك.
وعليكم السلام.
وأتمنى من الأخوان في سوريا أن يكون لهم في التاريخ الإسلامي درس من شهداء معركة أحد، عندما تنازع المسلمون على الغنائم قبل أن تنتهي المعركة وقبل أن يهزم المشركين، مما سبب نكسة للإسلام والمسلمين في ذلك الوقت وحدوث الشهداء.
نعم.
أما بالنسبة لإخواني المعارضة في الخارج خارج سوريا فليعتبروا حالهم كوزارة خارجية تمثل المعارضة الحقيقية في داخل سوريا.
نعم.
وأنهم يتبعون هذه المعارضة التي في الداخل وليس العكس. وأتمنى من الله العلي القدير أن ينصرهم في هذا اليوم المبارك.
بارك الله فيك يا خالد. أبو سلطان عاد إلينا. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخوي سامة.
أهلا بك أبو سلطان تفضل.
إيه يا أخي أنا كنت أكلمك قبل شيء
نعم وأنا كنت أسألك أقول يعني هناك من ينادي بتسليح الثورة الآن وإخواننا يقولون إن تسليح الثورة من الممكن أن يزيد من فاتورة الدماء فما رأيك؟
هذا بالفعل كلام صحيح لأن إن شاء الله بدأ ثمار الثورة الآن لأن العالم كله الآن أسقط الشرعية عن هذا النظام المفلس.
نعم.
جميع العالم حتى أصدقاء حتى إيران تخلت عنه.
يعني هل تتخيل أن تصريحات نجاد الأخيرة هي تخلي من إيران أم
نعم
أنها,
نعم إيران
أم
إيران
أنها مراوغة سياسية في محاولة تجميل الوجه؟
إيران هي تعلم هي عارف أن هذا النظام ساقط ساقط وهي تعرف أنه مهما دعمت لن يفيد شيء. هي كمان يشاهد الميت تريد أن تعمل تنشير للقلب لكنه ميت بحقي لا تستطيع أن تعمل شيء. هو ميت
نعم.
ولكن الصبر قليل من الصبر إن شاء الله وسيجن ثمار هذه الثورة وأنا أحس أخواننا السوريين على الوحدة بجميع طوائفهم وديانهم ألا يتفرقوا ولا تكون الفرقة والطائفية سبب في تفرقتهم تكون ثمار هذه الثورة إن شاء الله هي وحدة الشعب السوري.
شكرا لك أبا سلطان. حسن السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع اتصال حسن. أستاذ عبد الباسط استمعت إلى هذه الآراء يعني إحنا دائما نستمع إلى آراء إخواننا المتصلين باهتمام حتى وإن اختلفوا في الطرح ففي النهاية نستفيد من طرحهم جميعا.
أريد أن أؤكد الأخ سلطان وسلطان بأن الشعب السوري متماسك بالعكس من مميزات هذا النظام الإيجابية الواحدة قد في هذه الثورة قد وحد الشعب السوري تلاحم الشعب السوري لم نكن نعرف بعضنا كثيرا لا في درعا ولا في حمص لكن هذه المعارضات الذي التقينا في الخارج حقيقة لمسنا هناك روح الأخوة والتسامح والتفاهم المشترك. هذه ثورة حقيقة أثبت وكون الشعب السوري واحدا ونقول الأخوة لا خوف للدعايات والأغراض النظام بأن الشعب السوري سوف يتناحر ويتقاتل بالعكس الشعب السوري سوف تتحد وإن شاء الله سوف نجتمع جميعا بكردي وعربي ودروزي وعلوي والسرياني في دمشق بناء برلمان ديمقراطي حقيقي من أجل خير سوريا ومن أجل وحدة سوريا ومن أجل جميع الشعب سوريا. هذه أقولها للأخوة المتصلين وأن إيران حنا أذكر أن إيران هناك تصعيد داخلي في معارضة في إيران فيدرك النظام الإيراني عندما يساند هذا النظام سوف يفشل كل استراتيجية الأمن القومي الإيراني. لذلك أحس إيران بأن النظام ساقط وسقط شرعية هنا وأن المجتمع الدولي أخذ قرار بإسقاط هذا النظام. لذلك قراءة النظام الإيراني يفهم وراء سطور. لذلك أعتقد من تصريحات روسيا ومن تصريحات إيران أن هذا النظام بدأت نهايته لا محالة.
معي محمد من الإمارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا بك أخ محمد.
ممكن بس أختصر الموضوع بخصوص موضوع سوري.
تفضل.
يعني إحنا إما نكون بين حالتين إما نكون بحالة عجز ولا نكتفي بالدعاء أو نعلن تسليح الثورة. يعني أليس هنالك بعض الفقرات ما بين هذا وهذا؟
نعم.
ألو.
نعم.
يعني على أبسط أضعف الإيمان أن نتبرع نحن الشعوب أن نتبرع بمبالغ مالية نمنح كل شهيد يسقط ولو 10,000 دولار على يعني حسب الأولوية حسب تاريخ الاستشهاد.
نعم.
يعني ألا يفكر أحد بهكذا حل؟
يعني الأمر مطروح نستمع فيه إلى آراء ضيوفنا. ومعي عبد الملك من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ.
حياك الله وبياك أهلا بك.
سلامك الله. أنا الصوت لا أسمعه إلا قليلا لأني مقصر على الصوت.
نعم ولكننا نسمعك جيدا تفضل.
خيرا إن شاء الله. المطلب الرئيسي أنا بودي من المعارضة الآن في توحيدها وإسقاط النظام ولكن نعم. هناك خطوات على الأرض تقوم الحماية الدولية حماية يعني أقصد بذلك الحظر الجوي سيفتح باب قد يغنينا عن قضية مثلا تسليح المعارضة أو تسليح الثوار أو ما إلى ذلك لأن واضح أن هناك انشقاقات في الجيش ورأينا أمس على قناة صفا الرائد عبد الكريم علي عبد الرحمن يقول الحماية الدولية حظر يعني فرض الحظر الجوي تجعل الجيش ينشق في بقية المناطق. لماذا؟ لأن الجيش إذا انشق يعرف أنه سوف يقصف جوا، لكن بوجود الحظر ستكون المعركة أرضية، قوات داخل قوات، يعني قوات النظام مع من يريدون يعني أن يستجيبوا لمطالب شعبهم. فأعتقد أن هذه نقطة رئيسة. قضية يعني تراجع الدور الإيراني أو التصريحات الإيرانية، أعتقد أنها مناورة سياسية واضحة جدا، بدليل أن هناك دعم يعني بالملايين والمليارات للنظام السوري. كلنا يعرف أن إيران لا تريد سقوط نظام بشار الأسد. وعذرا أنا ما كنت متابع من أول حلقة، لكن لما رأيتكم إذا كان هناك أمر آخر أو عنوان الحلقة عفوا.
شكرا جزيلا لك، هو حديثنا عن جمعة الحماية الدولية ورصد لما يحدث اليوم. شكرا جزيلا لك حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ أسامة.
أهلا بك أخ حسن.
أنا من المنادين بتسليح الثورة أستاذ أسامة، لأن حتى يكون هناك تفاقم،
نعم،
أو حتى يكون هناك دافع للدفاع السوريين عن ثورتهم عن شرفهم عن أرضهم.
نعم،
أنا من المنادين بتسليح الثورة.
نعم، يعني الأستاذ محمد النعيمي سيعقب على هذا الطلب وعلى باقي الاتصالات، تفضل.
دعني أستاذ أسامة أبدأ من حيث انتهيت. الأخ حسن، الموضوع الموافقة على تسليح الثورة أو عدم موافقتها، نحن ليس في موضوع انتخاب، هناك في أرباح واستراتيجيات يجب أن ندركها تماما. نحن ضد تسليح الثورة، وعندما أقول نحن ضد الثورة المسلحة ليس قاعدة استراتيجية ثابتة انتظروا الثورة في تدرج، ربما يأتي يوم ونعلن الجهاد، وأنا كأحد أعضاء مجلس قبيلة النعيم وهناك عشائر سنعلن الجهاد، وبإذن الله سنقاوم وسنقاتل عن أرضنا ونطالب بحريتنا ولو بأسناننا إن لم نستطيع التسليح. أما بالنسبة للأخ محمد الذي قال لتقديم المعونات، أخي الكريم، أي معونات يجب أن تقدم إلى الثورة السورية؟ هناك الأسبوع القادم بإذن الله سيتم تشكيل هيئة أو مجلس ثورة أو مجلس انتقالي، لأننا نبحث عن المسميات، وضمن هذا المجلس هناك هيئة إغاثة وصندوق سيتم من خلالها كي لا نلعب بالأوراق المالية وتضيع الأمور كما يجب، لأن هذه المساعدات يا أخي نحن حاولنا إرسال الأدوية إلى سوريا، النظام السوري يصادر الكثير من هذه الأمور إلا ما رحم ربي وندخل بعض الأدوية. وبالضبط الحماية الدولية أريد أن أركز على نقطة مهمة، عبارة هي عن مناشدة إلى كل الجهات الإنسانية، ولا أطالب الصليب الأحمر، هنا يجب قبل أن أكمل حديثي، الصليب الأحمر أيها الأخوة الكرام، الصليب الأحمر هو يتعامل ضمن التطبيق لأربع اتفاقيات، وهذه الاتفاقيات الأربعة لا تتوافق الوضع السوري، لأن ضمن النظم الصليب الأحمر هو عليه أن تبقى تقاريره سرية ضمن النظام الدولة التي سيدخلها. نحن لا نطالب الصليب الأحمر، نحن لسنا بحالة حرب ونوري توثيق ذلك، نحن نطالب المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية لإغاثة هذا الشعب، لإدخال الأدوية، إدخال رغيف الخبز. هناك سوار في رمضان كان يخرج بعد صلاة التراويح ونمون بدون سحور، هل فرضونا هذا أيها الأمة الإسلامية؟ هذه من نقطة. بالنسبة للأخ المتصل خالد، إن المعارضة لم ولن تكون ممثلة للداخل، نحن كنا يا أخي، أنا أستطيع أن أتكلم هذا باسم المعارضة الخارجية، نحن كنا وما زلنا وسنكون بإذن الله تعالى كرديف ومساعد لثورة في الداخل، لن نكون ممثلين لأحد، سنتعاون بشكل متواصل، ولدينا اتصالات مع الداخل. وكرر كلمة أخيرة، هي ليست خطة استراتيجية جامدة وثابتة، ربما سنلجأ إلى التسليح، ولكن انتظروا، دعوا أصحاب القرار تتخذ، هناك هيئة عليا لمجلس الثورة في الداخل، وهناك بعض المعارضين الوطنيين بهذا الموضوع يرسمون الاستراتيجية، ودعونا وبإذن الله يضل الله معنا، وإن كان الله معنا لا يعنينا أيا كان في الضفة الأخرى.
نعم أستاذ عبد البسط، تفضل.
طبعا نتفق مع أستاذ محمد، هناك كل الإشكاليات التي حصلت في الأشهر الماضية سوف تزول إن شاء الله بحسب قرار الحماية الدولية والاجتماعات التي ستعقد في القاهرة، وتوصلت المعارضة إلى حقيقة يجب أن تتوحد. أعتقد المجتمع الدولي سوف أيضا يتحرك أكثر، وأنا قد أرى أن هناك حماية دولية، هناك منطقة آمنة، لأن عندما ينشق العسكر يجب أن تكون هناك منطقة لها تأخذ مكانا لها. أنا مع منطقة آمنة وحظر جوي، لأن بدون منطقة آمنة تحمي هؤلاء الثوار وهؤلاء الجيش لا يمكن الاستمرار في سقوط هذا بشكل سريع. هذه خطوة أعتقد سوف تصدرها ضمن إطار منظور منظومة الأمم المتحدة، ليس دولة ولا دولة أقليمية، وهذا ما يجب أن تريده وتطلب منه المعارضة في سوريا أيضا. أعتقد المظاهرات في دائما بشكل متكرر، قد خرج الشعب السوري في كافة المناطق مظاهرات وقال الشعب كلمته وسقط الشعب النظام شرعيا. أعتقد الآن بحاجة أن يتحرك الجيش والشعب معا من أجل إسقاط هذا النظام مع موافقة دولية ومجتمع دولي.
أخيرا أستاذ محمد، يعني استمعت أكثر من مرة في هذا اللقاء دعوات للحظر الجوي، هل الحظر الجوي يكفي لحماية المدنيين؟
مع احترامي الشديد لكل من يطرح هذه النظرية، فهذه النظرية الكثير منها يرددها دون التفكير في هذه الأبعاد. الحظر الجوي ماذا سيفعل؟ هناك 5000 دبابة على الأرض، هناك 150-200 ألف عسكري في المدن وفي الشوارع، ماذا سيفعل الحظر الجوي؟ نحن نريد أمر من خلال الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، خروج الجيش والعودة للجيش، فهذا الجيش يجب أن يكون في الجولان وعلى الحدود الإسرائيلية وليس على باب بيتي. لا لا لا، قبل أن ينهيني وقطع كلام الأستاذ أسامة كونه دركنا الوقت، أريد أن أتوجه بكلمتين. الكلمة الأولى إلى أهلي في سوريا، أتوجه إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا من أجل الحرية، أتوجه إلى كل أم وإلى كل يتيم فقد أبيها أمه. نحن على طريق الحرية والحرية لها ثمن، وبإذن الله إن لم تستطيع القيادة القادمة تجزيكم فندعو جزاؤكم على الله. الكلمة الثانية لا أتوجه بها إلى حد، بل أتوجه بها إلى الله تعالى. أقول لك يا رب، اللهم هذ هؤلاء أهلي.
لا أكمل، ما دمت قد خاطبت رب العالمين فأكمل، أكمل طلبك، فطلبك مجاب بإذن الله. رب العالمين، هؤلاء أهلنا جميعا في سوريا، اللهم اعصم دماءهم وانصرهم. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، الشكر موصول لضيفي الكريمين، للأستاذ الإعلامي محمد النعيمي شكرا جزيلا لك، وأيضا للأستاذ عبد الباسط حمو المسؤول الإعلامي بحزب يكيتي حزب الوحدة الكردستاني السوري شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.